بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل إسناده ضعيف جدا، فيه راو يقال له عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، هكذا يعني يظهر لي من ضبط الاسم، وهو ضعيف جدا. فإذن هذا الحديث حديث ضعيف ولا يثبت. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الصلاة خلف مستور الحال؟ ما معنى هذه المسألة؟ هل لابد إذا صليت وراء أي إنسان من المسلمين أن أعرف حاله، وأن أعرف عقيدته، وأن أعرف مسألة طاعته لله عز وجل؟ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى ماذا يقول؟ ولاحظوا من المتكلم هنا، المتكلم ابن تيمية الذي يرمى بالتشدد والتطرف من قبل بعض الأشخاص الذين لهم توجهات منحرفة. ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة، خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا، باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال. ويقول ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى: وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين. فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. إذن تجوز الصلاة باتفاق الأئمة خلف مستور الحال، فهذه مسألة ينتبه لها. مسألة أيها الأحبة الأفاضل: ما حكم الصلاة خلف الفاسق؟ ما حكم الصلاة خلف الفاسق؟ يعني رجل مثلا مشهور باستخدام آلات اللهو وآلات الطرب، أو رجل مشهور مثلا بأكل أموال اليتامى والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال النووي: جمهور العلماء ذهبوا إلى صحتها، وهم أي جمهور العلماء الذين يقولون بالصحة أيضا يقولون بماذا؟ بالكراهة، يعني تجنب هذا الأمر. والمذهب عند الحنابلة، وهذا عند المالكية رواية، أنهم يرون عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، هكذا يقولون. والصواب والله أعلم صحة الصلاة خلف الفاسق. والدليل جاء عن أبي ذر كما روى الإمام مسلم في صحيحه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأبي ذر أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا لا يصح ولا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له مع ذلك أن يصلي وراءهم. وأيضا صلى ابن عمر خلف الحجاج، والحجاج معلوم من هو. الحجاج قتل عبد الله بن الزبير، قتل بعض الصحابة. ويقولون أهل العلم قاعدة: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب، ما حكم الصلاة خلف المبتدع إن كانت بدعته غير مكفرة جمهور العلماء على الجواز. وذهب أحمد ومالك في رواية وذهب مالك وأحمد في رواية عليها على هذه الرواية أكثر أصحاب الإمام أحمد إلى عدم الجواز، والصواب والله أعلم هو الجواز، أن من كانت بدعته غير مكفرة فالصلاة وراءه صحيحة. والدليل بارك الله فيكم عن عبيد الله ابن عدي أنه دخل على عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو محصور يحاصر هؤلاء المبتدعة الظلمة بذرة الخوارج والعياذ بالله، يحاصرون هذا الصحابي الجليل، فقال له إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، أي بعض هؤلاء الظلمة الذين أرادوا وقتلوا بعد ذلك عثمان كان هو الذي يصلي بهم إماما. فقال عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، عثمان ما قالوا أترك الصلاة وراءهم، قال صلي وراءهم، فإذا تصح الصلاة خلف المبتدع إن كانت بتعده غير مكفرة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل فائدة، قال شارح الطحاوية ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، ترك يعني ما ذهب يصلي في أي مسجد وصلى في بيته، فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، إذا وجد مسجد آخر لا يوجد فيه هذا الإمام المبتدع الذي بدعته غير مكفرة فصلي في المسجد الآخر. قال لي أحد الأشخاص بأنه كان يصلي في مسجد في دولة من الدول، ابتلي بعض من في يعني ابتلي أهل هذا المسجد بإمام عنده أفكار منحرفة وأفكار بارك الله فيكم تقول بها بعض الفرق التي تنتسب إلى السياسة في أيامنا، فكنت أوصيه صلي في مسجد آخر. فقال لي لما ذهبت إلى المسجد الآخر وجدتهم على السنة فارتحت راحة عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان ينتبه بارك الله فيكم. طيب مسألة، من كانت بدعته مكفرة، يعني رجل والعياذ بالله معروف عنه أنه نسأل الله العفو والعافية ساحر، هل يصلى وراءه؟ رجل والعياذ بالله معروف عنه أنه كاهن ويجاهر بمثل هذه الأمور، أو رجل والعياذ بالله عنده أفكار كفرية تخرج من الدين والعياذ بالله، يعني باتفاق الأئمة ما حكم الصلاة وراء هذا الرجل؟ قال القرافي في الذخيرة نقلا عن بعض المالكية، قال والخلاف في البدع والأهواء المحتملة، قوله المحتملة قولة الكفر. أما الكفر الصريح يعني الخلاف خلف الصلاة حول خلف الصلاة، الخلاف في صحة الصلاة خلف المبتدع إذا كانت بدعته غير كفرية. قال أما الكفر الصريح فلا يصح الاختلاف في الإعادة، فلا يصح الاختلاف في الإعادة. إذن بارك الله فيكم ينتبه لهذه المسألة، نسأل الله العفو والعافية. طيب عندنا مسألة، هل يراعى النسب في الإمامة؟ يعني هذا الإمام نسبه شريف فنصلي وراءه، هذا الإمام نسبه أقل فلا نصلي وراءه. قال ابن عبد البر ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة في الصلاة ما يدل على مراعاة نسب، وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين، أي أن النسب لا علاقة له بالإمامة إطلاقا، وإنما يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، والحديث إسناده ضعيف مداره على الحجاج ابن أرطات وهو ضعيف وهو ضعيف. طيب عندنا مسألة، المسبوق يدخل مع الإمام ولو كان الإمام في التشهد، يعني الإمام الآن في الركعة الأخيرة، المسبوق يدخل مع الإمام، سواء أدركت في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الركعة الأخيرة أدخل معه. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق إلا السلام، فإنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر. ماذا يقول ابن حزم؟ ابن حزم ينقل اتفاق العلماء أن من جاء والإمام خلاص في آخر الصلاة يدخل مع الإمام، وهو مأمور شرعا أن يدخل مع الإمام. بعض الناس إذا جاء والإمام في التشهد خلاص يصف وحده كي يصلي وحده، فهذا فعل شيئا لا تدعو الشريعة إليه، وإنما هو مأمور شرعا أن يدخل مع الإمام، إنما هو مأمور شرعا أن يدخل مع الإمام. واستثنى ابن حزم حالة واحدة، إذا كان يجزم أنه سيدرك الجماعة في مسجد آخر، وهذا وهذه المسألة متصورة جدا. في بعض مساجد الطرق وضعت لوحة عند باب المسجد بين الأذان والإقامة 5 دقائق، وهذا المسجد له إمام راتب، فبعضهم يقول جئت للمسجد ووجدت أن الإمام في التشهد، طيب بين الأذان والإقامة في الأوقات العادية 20 دقيقة، قال فوجدت أن الإمام في التشهد، فافترض أن الوقت بين الأذان والإقامة 5 دقائق وصلاة الإمام 5 دقائق، وهذا المسبوق جاء والإمام على وشك السلام، فقال عندي وأمامي 10 دقائق سأتمكن من إدراك الجماعة كاملة في مسجد آخر قريب، فنقول اذهب إلى المسجد الآخر، وهذا هو معنى كلام ابن حزم. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلى معهم في جماعة صلاة تامة فهذا أفضل، فإن هذا يكون مصليا في جماعة بخلاف الأول. طيب عندنا فائدة، تدخل مع الإمام في الموضع الذي أدركت الإمام فيه ولا تنتظر الإمام حتى يقف، يعني جيت والإمام ساجد لا تنتظر الإمام حتى يقف، أسجد مع الإمام. قال الترمذي بعد ما ذكر حديث الباب وذكر أنه معلول وضعيف، ماذا قال؟ قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام، يعني العمل على هذا عند أهل العلم، افعل كما يفعل الإمام، جئت وهو ساجد، جئت وهو في التشهد وهو راكع ادخل معه. قال، وشوف هذه الكلمة الطيبة: واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم، ابن المبارك يذكر عن بعضهم قال: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له، لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. فإذا هذه المسألة ينتبه لها. طيب إخوان الأفاضل، مسألة: من أدرك الإمام في التشهد نال الأجر، نال أجر الجماعة، وأجر الجماعة يتفاوت، قد يكون فلان نال أجر الجماعة كاملا وفلان نال أجر الجماعة ناقصا، يعني أنه يؤجر على هذا الإدراك. قال القرافي في الذخيرة: لا نزاع أن مدرك التشهد له أجر وأنه مأمور بذلك، وإنما تلك الدرجات العالية الكبيرة لا تحصل إلا بركعة، لا تحصل إلا بركعة، يعني لو أدرك الإمام وهو في التشهد له أجر، لكن أجر من أدرك تكبيرة الإحرام أعظم بإذن الله عز وجل. طيب مسألة أيها الأحبة الأفاضل، الرجل أدرك الإمام في الركعة الثالثة في صلاة المغرب، يعني صلى مع الإمام ركعة، كم ركعة فاتت؟ 2 ركعة، كيف يصلي الركعتين؟ هل تكون الركعة التي أدركها مع الإمام الأولى فيصلي بعدما يسلم الإمام الثانية والثالثة، أم تكون الركعة التي أدركها مع الإمام الثالثة فيصلي بعدما يسلم الإمام الأولى والثانية؟ يعني أيها الأحبة الأفاضل، إذا قلنا بأنه أدرك مع الإمام الركعة الأولى، فإنه سيصلي بعد الإمام الركعتين، وقلنا الركعة الأولى من المقضية هذه التي فاتت ستكون الثانية، يعني سيقرأ الفاتحة وسورة، والركعة الثانية ستكون الثالثة، سيقرأ الفاتحة فقط. لو قلنا بالقول الآخر، فإنه أدرك الثالثة مع الإمام، سيصلي الركعة الأولى والثانية، يعني سيقرأ الفاتحة وسورة ويقرأ الفاتحة وسورة. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب الشافعية أنه يتم الصلاة، يعني إذا سلم الإمام يزيد، فالركعة التي أدركها مع الإمام هي الأولى له، الثالثة للإمام. طيب سلم الإمام سيصلي الثانية والثالثة. وذهب الحنفية والحنابلة أنه لا، هي التي أدركها مع الإمام، فإذا سلم الإمام يرجع إلى الركعة الأولى. والمالكية عندهم تفصيل في المسألة، واستدل الشافعية، قالوا جاء في الحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أجاب الحنفية والحنابلة قالوا جاء في بعض الروايات وما فاتكم فقضوا. رد عليهم الشافعية قالوا أكثر الروايات أنها فأتموا، أتموا أي تبني وتكمل على هذه الصلاة. وقال الشافعية أيضا بارك الله فيكم فقضوا، فقضوا ليس معناها أنك تصليها قضاء، فقضوا أي فأتموا، معناها فأتموا. قالوا لأن القضاء يطلق على الأداء، فإذا قضيت الصلاة معناها أديت الصلاة، فإذا قضيت الصلاة معناها أديت الصلاة. فالأولى أن نحمل اللفظين على معنى واحد، بدل أن نحمل الروايتين على معنيين متغايرين. أيضا بارك الله فيكم من الأدلة التي ذكرها ابن المنذر على ترجيح قول الشافعية أنه كبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام تكون في أول الصلاة، فإذا هو قد فعل أول الصلاة وليس آخر الصلاة، والله تعالى أعلم. ثم قال باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه، أخرجه البيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب عندنا حديث عائشة الأول رضي الله عنها، زيادة إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. الأقرب أن هذه الزيادة ضعيفة، لأنها من طريق الشعبي عن عائشة، والشعبي لم يسمع من عائشة كما ذكر ذلك علي بن المديني والحاكم وأبو حاتم الرازي. الحاكم في قول، وبارك الله فيكم له قول آخر بأنه سمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حديث عائشة الثاني رضي الله عنها وأرضاها رواته ثقات، ولكن الخبر أعل وهو معلول. قال الإمام أحمد هو خبر منكر أي غلط وخطأ، وقال ابن تيمية هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن القيم في الزاد، كلام ابن تيمية ينقله ابن القيم في زاد المعاد، وابن القيم في زاد المعاد يقول لا يصح، والحافظ ابن حجر يقول صحته بعيدة. طيب، قال والمحفوظ عن عائشة من فعلها إسناده صحيح، ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيها، أي عروة بن الزبير، عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها لو صليت ركعتين؟ قالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، أي أنا أطيق على موضوع إتمام الصلاة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا هو حديث صحيح. طيب، عندنا مسألة، ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ لا شك أن قصر الصلاة في السفر أمر مشروع، ولكن هل يجب أن تقصر الصلاة؟ أم لو أتممت الصلاة في السفر من دون عذر فعلك جائز؟ لا بد تصور هذه المسألة. ذهب الحنفية إلى وجوب القصر في الصلاة، وأيضا قالوا من لم يقصر فصلاته باطلة، وهذا قول ابن حزم. والدليل قالوا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للقصر في السفر، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الرباعية في السفر. قال ابن القيم في زاد المعاد لم يثبت عنه أنه أتم الرباعية البتة في السفر، فقالوا هذا دليل على أن المسافر لو صلى الصلاة وحده من دون قصر صلاته باطلة. قالوا ومن الأدلة ما جاء عن عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. الشاهد قوله فرض، قالوا وهذا يدل على الوجوب. جمهور أهل العلم قالوا لا، القصر في السفر سنة مؤكدة، والدليل قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والآية تدل على أن القصر رخصة ولا يجب عليك أن تقصر، فهذا من أدلة الجمهور. قالوا وكذلك روى الإمام مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، قال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا هذا يدل على أن القصر في السفر سنة مؤكدة، صدقة تصدق الله بها عليكم، وليست مسألة القصر من الواجبات. قال وثبت الإتمام في السفر عن عائشة كما مر معنا وعن عثمان، والصحابة ما حكموا ببطلان صلاتهم. قال ابن عبد البر وفي إجماع ابن عبد البر يقول في التمهيد وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعا، فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه إلى أربع، كما أن المقيم إذا دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنين، وهذا واضح لمن تدبر وأنصف. معنى كلام ابن عبد البر يقول من الأدلة على ذلك أن المسافر لو أدرك ركعة خلف المقيم، كم ركعة يصليها؟ يصليها تامة من غير قصر، والمسافر والمقيم إن صلى وراء المسافر يتم الصلاة ولا يقصرها. يعني بمعنى أن المسافر لو كان الفرض عليه أن يصلي ركعتين فقط لما أتم الصلاة هنا، لأن فرض بس يصلي ركعتين فلا يحتاج أن يتم الصلاة، وهذا كما ذكر ابن عبد البر واضح لمن تدبر وأنصف. طيب، عندنا مسألة، أيهما أفضل للمسافر، أن يقصر أم يتم الصلاة؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر أنه قال يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذهب الشافعية في قول أن الأفضل الإتمام، والصواب هو قول جمهور أهل العلم. قال ابن تيمية في الفتاوى: ولكن القصر أفضل عند عامتهم، ليس فيه إلا خلاف شاذ. فالقول أن الإتمام أفضل هذا قول شاذ. طيب، عندنا مسألة أو فائدة. ثبت عن عبد الله بن عمر أن صفوان بن محرز سأله عن صلاة السفر فقال: ركعتان، من خالف السنة كفر. هذا رواه البيهقي في السنة الكبرى بإسناد صحيح. طيب، ما معنى من خالف السنة كفر؟ يعني لو واحد صلى في السفر 4 ركعات يكفر؟ لا. قال ابن تيمية: من اعتقد أن الركعتين غير مجزئة فقد كفر، لأنه خالف السنة المعلومة، وهذا يحكى عن بعض الخوارج، نسأل الله العفو والعافية. يعني واحد شاف إنسان يصلي في السفر 2 ركعات، قال: يا جماعة صلاة باطلة، لأن صلاته 2 ركعات الظهر في السفر هذه غير مجزئة. فابن عمر معنى كلامه أنه يخالف ما هو معلوم من الدين، ويخالف النصوص الواضحة البينة، لذلك حكم عليه بالكفر. طيب، مسألة: هل تشترط النية في القصر؟ يعني جماعة مسافرين وصلوا وراء الإمام، ما يدرون إمامهم بيقصر أم بيتم الصلاة، هم كلهم إمامهم منهم. نفترض أن الإمام ما قال لهم: أنا سأقصر الصلاة، وقلنا يجوز له أن يتم الصلاة لكن القصر أفضل. هم ما يعلمون عن نية الإمام، هل يشترط أن الإمام يخبرهم بالنية، أو يعلمون أن الإمام سيقصر فيشترط للقصر نية أم لا؟ أكثر العلماء وعامة السلف على عدم اشتراط النية. يعني رجل مسافر صلى وراء رجل وتبين له أن هذا الإمام مسافر فقصر الصلاة، لا حرج عليك ولا شيء عليك، فلا يشترط أن الإمام يلتفت على الناس ويقول لهم: أنا سأقصر الصلاة فنو القصر. وذهب الشافعية إلى اشتراط نية القصر، والصواب عدم الاشتراط. والدليل حديث ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة الصحابة صلوا وراءه إن الصلاة تامة، قال ذو اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام: أقصرت الصلاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: لو قصرت الصلاة لابد أنكم تكونون قد نويتم القصر. فلذلك لا يشترط في السفر نية القصر، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.